السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا من يوم الاثنين الماضي، من أسئلة يوم الاثنين الماضي، ونجيب عن الرسائل القصيرة التي وردت بها أسئلة، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر مال؟ لأننا في تونس نعطي مال.
حضرتك بتعطيها مال، توكله حد لإخراجها ولا مال للفقير؟
للفقير. للفقير.
حاضر حاضر.
للفقير.
حاضر. بالنسبة لي السؤال الوارد، إن شاء الله ننهي الأسئلة الواردة ونجيب ما بقي معنا إن شاء الله. بالنسبة لي زكاة الفطر، الأصل أنها تخرج عينا، تخرج عينا من الأصناف التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غالب قوت البلد كما رجح ذلك العلماء. بالنسبة لي زكاة الفطر، ذهب جماهير الفقهاء الأحناف أنفسهم والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تخرج عينا، يعني تخرج حب من الأقوات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي البر، القمح، اللي هو التمر، الشعير، الزبيب، الأقط، أصناف الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجوز بعض الفقهاء بشروط اختلفت فيما بينهم. الأحناف ذهبوا إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، أو يجوز إخراجها قيمة، وقالوا أن ذلك يكون بشروط أنها تكون أنفع للفقير أو طلبها الفقير. الفقير لا يريدها غلة أو حبة أو ما شابه ذلك، وتكون أنفع للفقير. وهذه المسألة التي ذهب إليها الأحناف رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، جواز إخراج زكاة الفطر قيمة بدلا من أن يخرجها عينا. ومن استند إلى ذلك؟ استند للحديث الذي ورد، هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه أبو بكر لأنس لما أرسله يبعثه على الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم يجد عنده هذه السن فوجد سنا أكبر منها، ماذا يحدث في هذه الحال؟ هيحدث عندنا ها هنا يعطي المصدق له 10 دراهم مقابل فارق السن. إن كان المطلوب مثلا جاز على لم يجد إلا مسنة فيعطي فارق السن. طب إن وجد سن أقل من المطلوبة في الزكاة، يعطي المتصدق صاحب المال، يعطي 10 دراهم. فقال ها هنا إن إذا جازت القيمة وقامت محل الأصل في هذه المسألة فتجوز القيمة بإطلاق، خاصة إن كان أنفع للفقير. وقال إن المقصود دفع العوز عن الفقير، واستندوا إلى بعض الأدلة فقالوا بجواز إخراج القيم. نتلقى الاتصال إن شاء الله نتم الإجابة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل.
الأول، أنا لو أنا بقرأ قرآن وجاز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسيب القراءة وأصلي على النبي بعدين أعاود ولا أعمل إيه؟
ماشي.
السؤال الثاني، الاعتكاف هيبدأ من يوم الجمعة ولا من يوم السبت؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فبالنسبة للفقهاء الذين استدلوا بجواز القيمة قالوا أنها أنفع للفقير، واستدلوا بما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من أهل اليمن، طلب منهم إخراج الزكاة من أصناف معينة إلى آخره. المهم أدلة عديدة الحقيقة وقالوا بها. ابن تيمية عليه رحمة الله رأى أنه إذا كان ولي الأمر هو الذي يقوم بجمع زكاة الفطر ورأى أن يخرجها لفقراء المسلمين نقدا فلا تثريب عليه في ذلك. شروطها وفواتت من مذهب إلى مذهب. والحقيقة ما أراه في هذه المسألة هي رأي جمهور الفقهاء أن هي تخرج عينا، لكن أنبه إلى أمر شديد الأهمية، إذا رأى بعض الناس جواز إخراجها قيمة فلا ننكر عليهم، لأن لهم سلف في هذه المسألة. هذه المسألة لهم سلف فيها الأحناف أبو حنيفة ومن قال بقوله، لهم سلف في رواية عند الإمام أحمد، بل إن الإمام البخاري كما يبدو من ترجمته يبدو أنه قد مال إلى القول بجواز ذلك. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله فعل ذلك في زكاة الفطر. فمن ثم لا ينبغي أن احنا ينكر بعضنا على بعض، ومسائل الاختلاف الفقهي في مسائل يسوق فيها الخلاف مثل هذه المسألة فلا مجال للإنكار فيها. وأيضا أرجو أن أنبه إلى أمر شديد الأهمية، إن لا يسوق أبدا لأحد الناس رأى إنسان أخرج زكاة الفطر نقدا أن يقول له هذه غير مقبولة وهذه مردودة وينبغي أن تخرج مكانها، لأن الحقيقة القبول لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كان له سلف في المسألة ولم يأتي بقول من عنده، لأن بحسب الإنسان من الشر أن يقول برأي ليس له فيه سلف، يكون هو رأس والعياذ بالله بذلك في بدعة. إنما طالما متبع لقول بعض الفقهاء وقول سائغ وله أدلته فلا تثريب عليه في هذه المسألة حتى وإن كنا نرى الصواب في خلافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. ألو.
اتفضلي حضرتك.
ابني عندي 8 سنين وهو مش عايز يصوم وأنا بصوم بالعافية.
عنده 8 سنين؟
عندي 8 سنين يعني بيجي عليه وقت أيام كده بيبقى مش عايز يصوم عايز يفطر وأنا بصوم بالعافية. وبخليه نايم لحد العصر أو بعد العصر عشان ما يفطرش. حكم ده إيه؟ وعندي سؤال تاني، ما حكم قراءة القرآن في أيام الحيض؟
حاضر.
وسؤال تاني، كان معايا مبلغ في البنك بس من زمن، مش فاكرة كنت حاطة قد إيه في البنك، وجيت سحبته من مدة ولقيته تقريبا 1600 جنيه تقريبا، مش فاكرة بقى الفوائد قد إيه ولا فاكرة هو المبلغ كان قد إيه، لأنه من سنين. ينفع أعمل بيه صدقة جارية يعني زي مثلا مبرد في الشارع أو حاجات زي كده، ولا أعمل بيه المبلغ ده؟ مش عارف أودي له الفقراء يعني أو كده ولا إيه؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
اتفضلي حضرتك. سمع
حضرت الشيخ.
مع حضرتك اتفضلي.
لو سمحت، أنا جوزي متجوز عليا واحدة، وجوزها الأول عرفي وبعدين اتجوزها شرعي وطلقها، وبعدين اتجوزها عرفي وطلقها، فكانت حامل منه وما ولدت البنت، راح كتب عليها ساعتها وطلقها يعني كده 3 مرات، ورجع دلوقتي كتب عليها عرف، هل ده يجوز ولا صح ولا مش صح؟ وجزاك الله خير.
هذا جزاكم مثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
تفضلي. سامع حضرتك تفضلي.
أنا ما عندي مشكلتين يا شيخ لو سمحت. المشكلة الأولى، أنا من شهرين عملت عملية جراحية على مستوى الظهر. ولكن انا هي مبلغ كبير، لكن وانا ما عنديش معناها المبلغ هذاك، وما عنديش انسان نجم نقترض منه المبلغ الكبير هذاك، وما عنديش ذهب او ماسور نقدر نبيعه ونعمل العمليه، هي عمليه استعجاليه. اضطريت اني ناخذ قرض من البنك وعملت بها العمليه، يعني هل هذا حرام ولا يعني ممكن تفيدني يا شيخ؟ واذا كان ثم كفاره شنو نعمل؟ والسؤال الثاني، انا يعني ان شاء الله ربي يغفر ويسامح، يعني انا يعني نصوم رمضان لكن الهارات اللي نفطر فيهم ما نقضيهمش فراجعهمش، وانا توا ناويه على ربي ان شاء الله نقضيهم الكل، يعني اذا كان ثم كفاره مع الصيام ثم كفاره، ولا اذا كان ثم مبلغ مالي معين يعني نخرجه للفقراء، يعني هالمبلغ هذا كام يعني ابار يعني بخلاف اني نرجع الهارات؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شوف عندي سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لفظ هو ممكن
أخرج
الزكاة
دلوقتي؟ زكاة الفطر؟ زكاة الفطر قبل آخر يوم رمضان، قبله بيوم، آخر يومين في رمضان. ده وقت الرخصة اللي ورد عن ابن عمر وغيره من الصحابة القول به. الأصل إنها تخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن اسمها زكاة الفطر، هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، يعني بانتهاء شهر رمضان ودخول أول ليلة من ليالي شعبان. لكن العلماء جوزوا أنها تخرج قبلها بيوم أو يومين، فما نوسعش المذاهب للدرجة دي يعني، وإلا الحكمة من فرضها لن تتحقق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
نحبك في الله يا شيخ.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب.
نشكركم على هذه البرامج التي تقدمونها للأمة الإسلامية.
ربنا يعزك وتقبل منا ومنكم يا رب.
أريد أن أسأل، يعني عندما يخطئ الإمام في صلاة التراويح، يعني صلى ركعتين وأراد أن يضيف الصلاة الثالثة، الركعة الثالثة، هل في هذه سجدة للسهو؟
حاضر.
وما حكم من سجد للسهو ولم يسجد للإمام، يعني سجد اجتهادا منه؟
حاضر حاضر يا أخي، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور خير خليل؟
ربنا يحفظك. الله يحفظك.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
ما حكم من يسجل إزاره تحت كعبين؟
حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل، إن ابنها عمره 8 سنين وهي تقوم بتصويمه رغما عن أنفه، وبتقول إن هو بتصومه بالعافية وبتخليه نايم لحد العصر وتمنعه من الطعام والشراب. السؤال ده يطرح علينا مسألة، هل الصبيان أو الأولاد يعلمون الصوم في السابعة كما يعلمون الصلاة؟ في الإجابة عن هذا السؤال ذهب الإمام أحمد كما ورد عنه إلى استحباب تعويض الصبيان على الصوم في هذه السن، بل وذهب إلى أنهم يضربون على ترك الصوم كترك الصلاة إذا بلغوا العاشرة. والحقيقة أن هذا الرأي مخالف لرأي جماهير الفقهاء، وأرجو أن ننتبه إلى مسألة هامة. الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما بنى هذا القول سند إلى ما ورد في علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وما ورد عن المرأة التي رفعت ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فأرجو أن ننتبه إلى الفارق بين الأمرين. الصبي كانت تحمله أمه والأجر لها، هو غير مخاطب بالحج وغير مخاطب بالعبادات ولم يجر عليه القلم وإنما يعود. ولك أن تتخيل عبادك الحج، الأب أو الأم بيحمل ولده فيه، يبقى المشقة على مين؟ المشقة على الأب أو الأم اللي بيحمل الولد. لكن الصوم امتناع عن الطعام وعن الشراب في هذه السن الصغيرة، هذا تعويد، ولكن هو غير مكلف وغير واجب عليه، يبقى المفروض أنه يتركه يمتنع عن الطعام والشراب مثلا لحد وقت الظهر، وبعد الظهر يتغافل عنه يسيبه يأكل ويشرب، السنة اللي بعدها يصوم لحد بعد الظهر بساعة بساعتين، لما بقى عنده 10 سنين يقول له انت كبير تكمل للعصر بقى، لحد اذا ما بلغ مثلا 12 الـ11 واطاق الصوم يقوم، ما فيش بأس ابدا ان هو يتم الصوم، خصوصا ان القلم لم يجر عليه. لكن تعويضه الصوم على هذا النحو بمنعه عن الطعام والشراب ولا يعقل معنى هذه العبادة. العبادة دي مراقبة لله عز وجل، لأن الصائم يمتنع عن الحلال بإرادته على سبيل القربة والعبادة لله سبحانه وتعالى، يمتنع عن الشراب وعن الطعام الذي أحله الله له، يبقى النهاردة بيمتنع عن ذلك ولو لم يره أحد مراقبة لله سبحانه. هذا الصبي غير مكلف ولم يجر عليه القلم، ولو كنا في وقت شديد الحرارة كهذه الأيام وشققنا عليه بالصوم لا نفع ولا فائدة يعود من وراء ذلك، وإنما يعود ويدرب حتى إذا ما كبر عن ذلك يبقى عنده 11 سنة 12 سنة يبدأ الصوم، إنما دلوقتي يصوم مدة زمنية، تطول المدة الزمنية يوما بعد يوم وهكذا، لكن يمنع من الطعام والشراب، لم نفعل شيئا، تعذيب لهذا الغلام وهو لم يجري عليه القلم، وجماهير الفقهاء على أنه لا صوم عليه، ولا يؤمر والده بتعويده الصوم كالصلاة، لأن الصلاة يقوم يتوضأ يغرق نفسه مية بيلعب، يقوم يصلي يجيب ركعتين ثلاثة خمسة أو بيلعب، ما فيش فيها مشقة. وشتان الفارق بين الصلاة اللي بيؤديها في دقائق معدودات وبين الصوم الذي هو امتناع عن الطعام والشراب في هذا الحر الشديد. الصوم بيشق على الكبار، فكيف بالأطفال الصغار؟ ثم إن كان الإمام أحمد ندب تعويده الصوم، فإن الإمام مالك منع الصبيان من الصوم، منع ذلك، وقال إن لا يصوم قبل سن البلوغ، وجماهير الفقهاء على أن الصبي ليس عليه صوم، ولا يندب لوالده أن يأمره بالصوم وأن يجبره عليه كما هو الحال بالنسبة للصلاة، لما في الصوم من مشقة لا تخفى، وإنما يعود ويتغافل والده عنه، يتركه يشرب يطعم لحد الظهر لحد العصر وهكذا، إنما نسيب الولد ينام لحد العصر. طيب ما صلاش الظهر ودخل وقت العصر، يبقى أنا علمته يخرج الصلاة عن وقتها، وعلمته الكسل والوخم يفضل نام لحد العصر ويصحى من النوم بعد العصر، يبقى ماذا صنع في حياته؟ المفروض وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش، يبقى الليل للنوم والنهار يسعى فيه، لكن يفضل نايم لحد بعد العصر، يبقى الحقيقة تغيير لفطرة الله التي خلق الله الناس عليها. فإن شاء الله الأم لا تجبره على الصوم ولا تشقق عليه إن شاء الله بالنسبة للصوم. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن حكم قراءة القرآن في أيام الحيض، فالعلماء لم يمنعوا المرأة الحائض من قراءة القرآن، وإنما منعها جمهور الفقهاء من مس المصحف، من القراءة من المصحف بغير حائل، هذا هو الذي منعه العلماء. لكن المرأة الحائض تقرأ القرآن وتستظهر ما تحفظه وتراجع، مش أي بأس مطلقا في هذه المسألة، ولو لم تكن تحفظ وتقرأ من المصحف فيكون بحائل، لكن لا تمس المصحف نفسه بغير حائل، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، مذهب الأئمة الأربعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو المبلغ التي وضعته في البنك ولا تدري كم هو، فبتنظر إلى هذا المبلغ وتحاول إن هي تتقي الله، اتقوا الله ما استطعتم، حتى يغلب على ظنها أنها تخلصت من هذا الربا. يعني المبلغ شك كان 1000 ولا كان 800، يبقى خلينا في 800. ولا يلزمها أن تتصدق بأصل المال. الإنسان اللي بيضع بنك في مال في بنك ربا وعايز يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لا يلزمه لتمام التوبة أنه يتصدق بالمال وبأصل المال، وإنما ما يلزمه هو أن ينخلع من الربا. والمولى سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يبقى لك رأس مالك خذه، لكن الربا هذا لا تأخذه. طب ماذا تصنع في هذا المال الربوي المحرم الزائد على رأس المال؟ كيف تتخلص منه؟ الأخت الكريمة بتقول أعمل مبردة أخليها للناس تشرب منها ولا أجعلها في الفقراء، ماذا تفعل؟ هو أولا بالنسبة لهذا المال يجوز أنك تدفعه لفقراء المسلمين لدفع العوز، يجوز أن هذا المال أنك تتخلص منه، أنك ترسل به إلى الصومال غير محتسب للصدقة، إنما محتسب لنية التخلص من المال المحرم. يجوز أنك تنفقه في مال عام للمسلمين، أي مصلحة عامة زي بناء مستشفى، بناء مدرسة، تعبيد طريق إلى غير ذلك، لكن لا يجوز أنك تضعه في مسجد. ولا أحب حتى أن يدخل مال الربا إلى دورات المياه في المساجد، حتى لا ينفعش أقول أحطه في دورة ماء في المسجد، دورة الماء في المسجد حتى ينبغي أن تنزه من مال الربا. وننظر إلى كفار قريش لما أرادوا بناء بيت الله الحرام قصرت بهم النفقة، يعني لم يستطع المال أن يكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لماذا؟ لأنهم لم يضعوا فيها إلا كسبا حلالا، لم يضعوا فيها مهر بغي، ولم يضعوا فيها درهم ربا، فلذلك قصرت بهم النفقة الحلال عن إكمال بيت الله، فبنوه على النحو الذي هو عليه الآن. فإن شاء الله الأخت الكريمة تضع المال لفقراء المسلمين أو تنفقه في مصرف عام كبناء مدرسة أو مستشفى أو مستشفيات اللي بتعالج الأورام وما شابه ذلك، فتبرع بهذا المبلغ إليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل أنها تقرأ القرآن ويرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تترك القراءة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما تستمر في القراءة، تستمر في قراءة القرآن، يعني يا أيها النبي يبقى صلى الله عليه وسلم، لا، تقرأ القراءة وتستمر في قراءتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للاعتكاف، بتقول الاعتكاف متى يبدأ؟ هل يبدأ ليلة الجمعة أم يبدأ ليلة السبت؟ يعني تقصد الاعتكاف يكون ليلة العشرين أم ليلة الحادي والعشرين؟ الاعتكاف إن شاء الله بيبدأ ليلة الحادي والعشرين، بيدخل المعتكف إلى المسجد قبل ليلة الحادي والعشرين من رمضان، يعني قبل غروب شمس اليوم العشرين اللي هو هيكون صامه، يعني قبل ما تصوم اليوم العشرين تكون دخلت إلى المسجد قبل غروب الشمس، يبقى بالتالي هو يدرك ليلة الحادي والعشرين في المعتكف. يبقى لو نظرت حضرتك كده ليلة 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ليلة 30، يبقى انت اعتكفت 10 10 ليال. طب لو دخلت ليلة 20 وانت عندك الشهر 30، يبقى دي 20 21 الى اخره، يبقى اعتكفت 11 ليلة وليس 10 ايام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخنا؟
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب.
الحمد لله، جزاك الله خير. أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي يريد أن أذهب إلى بلاد الكفر أمريكا من غير ذي محرم، فماذا أخي؟
أجوز حضرتك هناك؟
إيه، عندي فيزا وهو أنا أذهب إلى بلاد أمريكا.
جوز حضرتك فين؟ جوز حضرتك فين؟
صوتك قليل.
الإخوة في الكنترول لو سمعيني بلغوني بعد إذنكم.
هو يريدني أن أذهب إلى أمريكا.
أنا سمعت أمريكا. حضرتك زوج حضرتك فين؟
عندنا أخوتي يومنا شيء.
طيب، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل سؤال لحضرتك الشيخ.
تفضلي مع حضرتك، تفضلي.
أنا جوزي حلف عليا يمين طلاق اللي ما كلمنيش شهر لمدة شهرين. بس وعايز أسأل يعني.
ما كلمهوش يا حاج.
طب ما هو كلمني.
طيب حضرتك، هو بيسأل ولا انت اللي بتسألي؟
انا وهو.
انت وهو حضرتك، يبقى هو اللي يروح لجنة الفتوى يا حاجة في الازهر الشريف بالقاهرة يسأل عن حكم اليمين، مش حضرتك اللي تروحي، لان مسائل الطلاق اللي بيسأل فيها الرجل. بس هو حلف عليك طلاق، ما تكلمهوش لحد ما يروح يسأل ويفتوه، يكلمك ما تردش عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، ممكن أسأل حضرتك عن العرايس اللي هي بتاعت الأطفال الصغيرين دي، هل هي حرام ولا حلال؟ اللي هي المحشوة دي، اللي هي الحشوة بتاعت الأطفال،
يعني بيلعبوا بيها ولا بتتحط زينة في البيت؟
بتلعب بيها، بتلعب بيها. واللي هي الحاجات برضو زي أرنب أو قرد كده، مش محشوة بس الواحد بيدخل إيديه فيها كده ويلعبها، يلعب بها الأطفال يعني.
الأطفال بيغتفر ليها الحاجات دي اللي هي اللعب، ونعلم ان كانت ام المؤمنين عائشة عندها بنات اللي هي العرايس، وان لم تكن طبعا
يعني دي حاجات مش مجسمات اللي هي الدباديب والحاجات دي، عادي يعني ما دام بتلعب بيها وهي هيناها يعني بتهنا بترميها في الارض،
ما فيش مشكله. بالنسبه للولاد الصغيرين ما فيش مشكله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ،
تفضل. السؤال اللي هو بتاع قراءه القران وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو لو حد، انا قصدي ان لو حد ذكر النبي بعيد عن القران، انا بقرا القران وحد ذكر النبي، انا ابطل القران واصلي على النبي زي ما هو ما بيقول، ولا اكمل قراءه؟ مش ان اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في القران.
ما انت حضرتك بتقرا قران مش كده؟
ايوه.
بس
حد ذكر اسم النبي
عليه الصلاه والسلام، حضرتك هتستمر في قراءتك اللي انت شغالة فيها فيش بأس. هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت عايزة تصلي مفيش مشكلة، اقطع القراءة وصلى على النبي واستمر في القراءة. انا ظننت ان انت لما يرد ذكر النبي في القرآن.
ايوه انا حضرتك. طب الافضل ايه، اصلي على النبي ولا كمل قراءة القرآن؟
والله يا قراءة القرآن عبادة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنا بها أجر، لنا بها أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول على سبيل القربة لله ونقدم لأنفسنا، فإن شاء الله الأمر واسع. يعني أنا أقصد النهاردة لو أنت بتقرأ في القرآن وورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مستمرة، ما أنت بذكر، ما أنتش في غفلة معي حضرتك، ومش موطن البخيل اللي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم عليه، مش هذا الموطن، انت في ذكر وقراءة للقرآن.
شكرا لك،
ما شاء الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الله يحفظك.
كل عام وانت بخير. بالله لو سمحت، زكاة الفطر يجوز انها تخرج قمص؟
تخرج ايه؟
قمص.
تخرج قمح ان شاء الله. ايوه
يعني يجوز ان شاء الله،
يجوز ان شاء الله تخرجها قمح. ايوه
طيب. طب بالله يا اخي يا شيخ، خلاص انا عندي ابويا وامي يعني بحسن اليهم وهم بيسووا لي الي ولعيالي، وبعدين بفضلوا واحد عن واحد، يعني بفضلوا الاخ الصغير عن الكبير في المعامله وفي الكل. هل انا لما نفقتش على ابويا وامي وعطيتهم هم بل هم حالتهم ميسوره يعني انا كده بتعصب له، لان هم عايزين ياخدوا اللي انا بديه لهم يدوا له على اخويا.
انت حضرتك بتدي لوالدك ولوالدتك، انت بترد فضل وواجب هم عملوه معاك قبل كده. معايا حضرتك؟ سامعني؟ طيب لما يجي للسؤال ان شاء الله. بالنسبة للأخت السائلة اللي بتسأل إن زوجها تزوج وتزوج عرفي ورجع تزوج بعد كده شرعي ورجع طلق وإلى آخره، طبعا بالنسبة لمسألة الزواج اللي بيقال الزواج العرفي، النهاردة الزواج لابد يكون بقصيمة الزواج اللي بتكون على يد مأذون وتوثق صونا للحقوق. أما إن الزواج يتم على ورقة وإلى آخره فهذا أمر لا أقر أحدا عليه أبدا في زمن خربت فيه الزمن. وللأسف الشديد أن صور هذا الزواج، غالب هذه الصور محرمة، غالب الصور دي محرمة. يستثنى من ذلك الصورة اللي بتكون بموافقة الولي وبالشهود وبالإعلان وما شابه ذلك، لكن لسبب أو لآخر بيتم عدم كتابة العقد وتوثيقه عند المأذون. مثلا لما رفعت سن الزواج في الآونة الأخيرة، اترفعت سن الزواج، كان سن الزوج لا يقل عن 18 سنة وسن الزوجة لا يقل عن 16 سنة، فارتفع السن مرة أخرى ليكون 18 سنة للزوج وللزوجة. اللي احنا بنقولها هنا عندنا أمر، ان اي ولي أمر أناط الله به عز وجل حفظ الدين وسياسة الدنيا، فإن كان القرار اللي بياخده يستهدف إلى تحقيق مصالح الناس فلا تثريب عليه في ذلك، لما هو معلوم من أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، زي سيدنا عمر رضي الله عنه ما منع المسلمين من الرعي بالربذة في لما كان المجاعة، وعثمان فعل ذلك رضي الله عنه، قيد المباح، ما هو الرعي مباح وان هم يرعوا في هذا المكان مباح، لكن قيد عمر رضي الله عنه ذلك لصالح بهائم المسلمين اللي هي زكاة المال حتى لا تهلك. وابين ان غيره من زي عثمان رضي الله عنه زي عبد الرحمن بن عوف من اغنياء المسلمين ان تهلك الماشية عندهم فلهم تجارات ولهم اموال اخرى، لكن هذه المواشي التي لبيت مال المسلمين ان هلكت ضاع كثير من المسلمين. يبقى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ده أمر يعني لا ننكر عليه للمصلحة التي يبغي إلى تحقيقه. فإن كان ولي الأمر يقول إن المرأة الآن صغر السن وجودها في التعليم وحداثة السن وعدم خبرتها وارتفاع نسبة الطلاق نتيجة إن هي ملهاش خبرة بالحياة ما تستطيعش تعامل زوج، إن كان عنده مبررات سائغة وابتغى وجه الله عز وجل ثم صالح المسلمين بهذا العمل فحسابه على الله سبحانه. لكن إن كان يقصد أن يشقق على الناس أو ينفذ أمور جاية من الأمم المتحدة برفع سن الزواج بقصد إشاعة الفاحشة في المسلمين، يبقى الحقيقة هذا أمر نية غير صالحة يأثم الإنسان عليها ولا يحصل وزر ولا يحصل أجرا بعمله هذا. وأيما كان الأمر فقد ترتب على رفع سن الزواج، رغم أنا أؤكد أن إحنا بنعاني من مشكلة عنوس، بنعانيش من مشكلة أن الزواج ده، إحنا عندنا مشكلة تأخر سن الزواج إلى مقاربة 40 وقد يحدث في حالات يزيد على ذلك. فلما تأخر سن الزواج ورفع سن زواج الفتيات ل 18 سنة، بعض الناس تزوج عن طريق أنه يبرم هذا العقد بموافقة الولي والشهود والإعلان وكل شيء، ينتظر التوثيق إلى ما بعد العامين. وهذا الأمر الحقيقة أنا لا أحبه صونا لمصالح المرأة وصونا للأعراض، وإن كنت لا أستطيع أن أقول بأنه أمر محرم لكن فيه مخالفة من وجه آخر. الأمر الثاني، النساء اللي مات زوجها وعندها ذرية ولو تزوجت لا قطع المعاش، المعاش يقطع عن المرأة، تكون المرأة تتزوج بهذا السبيل كي يستمر معاشها. والحقيقة أود أن ولاة الأمور ينتبهوا لهذه الجزئية ولا يمنعوا المعاش بسبب زواج المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. بالنسبة للعمرة، إذا كان الشخص يعني رايح من طريق طيارة، هل وجب لنا يغتسل في البيت ولا يغتسل وهم يعني؟ سؤال ثاني، هل يجوز مثلا، هل واجب أني طواف الوداع؟
في إيه حضرتك؟ في العمرة؟ في العمرة؟
إيه العمرة يعني، الحين أنا رايحة عن طريق طيارة.
ماشي ماشي.
والمضيف يعني مثلا يقول الآن نية يعني الحين ننوي في الميقات، فهل يعني أنا يعني صحيح أني أغتسل من أطلع من البيت مغتسلة يعني؟
حاضر.
ولا لازم أني أغتسل في الفندق؟
ماشي.
يلا أنزل الحرم.
حاضر.
والسؤال الثاني، يعني ضروري أني أطوف طواف الوداع؟
ماشي. ايه تاني؟ فبتحدث عن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
بعد اذن حضرتك ثلاث اسئلة بعد اذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الاول، اختي بتسأل، ختمت القرآن واهدت ثواب ختمتها الى والدها المتوفى، فما الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أختي بتسأل عن حكم أخذ الحبوب لرفع الحيض في رمضان. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، شخص باع قطعة أرض تعدى ثمنها النصاب بإذن الله، فهل يسجل تاريخ البيع إلى أن يحول الحول ويخرج مقدار الزكاة 2.5% أم يخرج إن شاء الله الزكاة دلوقتي؟ هو باعها إن شاء الله من شهرين، من حوالي شهرين.
حضرتك الأرض اشتراها إمتى؟
لا باعها حضرتك، هي كان يملكها
ودلوقتي باعها. كان شاريها يبيعها ولا ما كانش في دماغه انه يبيعها؟
لا لا، هو هي كان يملكها عن ارث يعني.
الارث طيب. طيب.
ودلوقتي باعها وثمنها تعدى النصاب. فعايز اعرف بس ان شاء الله الوقت اللي هيخرج فيه الزكاه باذن الله.
ما فيش عليه زكاه فيها، لان دي مش عروض تجاره. انما المال اللي معاه بيخش في زكاه المال بتاعته.
ايوه انا بسال عن حكم زكاه المال بقى، يعني
حضرتك
يخرج الزكاه دلوقتي ولا
مش دلوقتي، بعد سنه ان شاء الله. بعد سنة هجرية. شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي سؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الربا وأنها اضطرت لإجراء جراحة واقترضت بالربا إلى ما شابه إلى آخر ذلك يعني. فالحقيقة والله أنا دوما بقول وأذكر نفسي ثم إخواني الكرام بأصحاب السبت، يعني رب العزة سبحانه وتعالى يقول ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى سبب التضييق على الإنسان في الرزق معصيته لله عز وجل، والإنسان بدل ما يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يريد أن يحتال على شرع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يحيل الحرام إلى حلال بزلة عالم يفتيه، أو يريد أن يحتال أو يوجد لنفسه من المبررات الكثير. يعني النهاردة لو إحنا عايزين نعمل الجراحة وما عندناش بنك ربوي كانت البدائل هتبقى متغيرة. يا ما ناس وقعت في أمور واضطرار وما كانش في بنوك، وعلى الرغم من ذلك فرج الله سبحانه وتعالى عنها. فلذلك أرجو أن إحنا مش كل نازلة تنزل بنا وكل أمر نقول ده أنا مضطر ده أنا كذا ده أنا كذا ألجأ إلى الربا وأتعامل بالربا، وخصوصا أنا عندي بدائل أخرى. أنا رجل فقير لا أملك ثمن الجراحة، ألجأ إلى الطرق المشروعة للعلاج على نفقة الدولة إلا ما شبه ذلك، ده مع الأخذ في الاعتبار وإذا مرضت فهو يشفين. يعني في أخذ بالأسباب نعم، لكن مسبب الأسباب رب العزة سبحانه، والأخذ بالسبب لا يؤدي إلى النتيجة. مش مجرد أن أنا أجريت جراحة أن أنا شفيت. فأرجو أن احنا مش يسهل علينا أن احنا نحتال على شرع الله سبحانه وتعالى ونوجد لأنفسنا المبررات. كل واحد يجد لنفسه مبرر أن يقترض بالربا يتعامل بالربا. الحقيقة يعني ده أمر ينبغي أن نعيد النظر فيه وأن نعلم أننا ما وصلنا إلى هذا الحال إلا لخلل عندنا، فنصلح الخلل بدل ما إحنا نحتال على شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لصيام رمضان، الأخت بتقول إن هي الأيام التي تفطر فيها بعذر لا تقضيها، هذه الأيام لا تقضيها، وتقول إن شاء الله ينتوت إن هي من الآن فصاعدا هتقضي هذه الأيام. تقول فهل عليها كفارة في هذه المسألة أم لا؟ الحقيقة هذه المسألة هنجد فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، أعرضهم سريعا ثم أرجح إن شاء الله. القول الأول قالوا بأن هذه المرأة، وده قول المالكية وقول الحنابلة، تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرت فيه، يبقى تحسب الأيام اللي أفطرتها في هذه السنوات الماضية وتطعم مسكينا عن كل يوم. والإطعام زي ما قلنا بيكون ربع صاع أو ربع ساعة 3/4 كيلو أرز أو تمر، أو بتخرج طبعا بقول الكلام ده 3/4 مع الاحتياط والزيادة، أنا مش عادة أقول اللوبيا كذا على جواز من يخرج يجوز الإخراج على غالب قوت البلد، الأرز كذا القمح كذا، لأنها تتفاوت، لأن الصاع مش كيل، الصاع كيل مش وزن، فإحنا بقول 3/4 احتياطا في هذه المسألة، ولله الفضل والمنة أولا وآخرا. الأمر الثاني إن هي بتطعم مسكينا عن كل يوم، تطعمه زي ما قلنا ربع صاع على مذهب الجماهير الفقهاء. بالنسبة للرأي الثاني في المسألة دي رأي الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويرى إن هي تطعم مسكينا عن كل يوم، لكن إن أجلت القضاء إلى عام تال فإنها تطعم فدية أخرى عن كل يوم. يعني لو قعدت 10 سنين لم تخرج الكفارة يبقى طلع الكفارة في 10، كل سنة لها كفارة ولها فدية لوحدها، وده رأي الإمام الشافعي. أما الأحناف ومن قال بقولهم فقالوا لا ينبغي عليها إلا أن تقضي فقط، والإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بقوله ولم يذكر الله إطعاما، ليشير إلى أنه لا يوجد دليل صحيح عنده في مسألة الإطعام مع القضاء. فإحنا بنقول إن شاء الله اللي أراه راجح في هذه المسألة والله أعلى وأعلم هو مذهب الإمام أبي حنيفة في أنها تقضي وتتوب إلى الله لتأخير القضاء هذه الفترة، وليس عليها شيء ذو ذلك، وخاصة أنها أفطرت بعذر، أفطرت لعذر شهري، لكن ينبغي عليها أن تقضي. والعلماء يعني قالوا كثير منهم من اللي يجوز تأخير القضاء لما بعد العام التالي استدلالا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، فما كنت أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فقالوا لو جاز التأخر لما بعد رمضان القابل لما اجتهدت في القضاء قبله، واستدنوا لذلك بأن القضاء لابد أن يكون في نفس العام، فضلا عن أن الصوم عبادة حولية. فهذه الأخت إن شاء الله تستحضر النية وتتوب إلى الله عز وجل وتقضي ما عليها من أيام، ولا يلزمها إطعام أخذا بمذهب أبي حنيفة، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب لو حبت تأخذ بمذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد وتطعم لا تثريب عليها، لكن أنا أرى أن هذه المسألة لا دليل على الإطعام لمن أخر القضاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء تطعم تطعم إن شاء الله 3/4 كيلو من الأرز أو من القمح أو من التمر كما تشاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بيسأل عن إخراج زكاة الفطر الآن، إحنا نحب الوقت بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، واللي يكون ليلة أول شوال دخلت، ويجوز أن تخرج قبل ذلك بيومين رخصة، كما ذهب إلى ذلك ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخراجها في أول الشهر يفوت الحكمة منها، مواساة الفقراء والتوسيع عليهم، وشكرا لله على نعمه في هذا اليوم إلى غير ذلك مما الله به عليم. الإمام لما يخطئ في صلاة التراويح وصلى ركعتين وقام ليأتي بالثالثة، في هذه الحال ينبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولإجماع الأمة على ذلك أن صلاة التراويح بتؤدى ركعتين ركعتين عدا صلاة الوتر، فيجوز أنك تصلي ثلاث ركعات متصلات بتسليمة واحدة وبتشهد واحد بالنسبة للوتر، لكن صلاة التراويح نفسها أو قيام الليل ركعتين ركعتين. فإن قام إلى الركعة الثالثة ينبه الإمام، وعليه أن يرجع وأن يجلس ويتشهد ويسجد للسهو ويسجد معه المصلون. طيب، هب إن الإمام لم يسجد للسهو وسلم ولم يسجد للسهو، والمأموم انتبه لهذه المسألة وكان قد تابع الإمام، فهو فارق إمامه وأتى بسجدة السهو في هذه المسألة. احنا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته أن يسجد للسهو بيّن للمسلمين الحكم، ولم يأمرهم أن هم يسجدوا بمفردهم عن إمامهم، وإنما الخطاب كان للإمام. ولما أراد السجود للسهو ونبه إلى هذه المسألة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون خلفه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لحكم مزبل الإزار، إزبال الإزار أمر مكروه، وإن كان للكبر فهو محرم، وأرجو أن احنا بالنسبة لهذه المسائل نرفق بالناس، فإن كثيرا من الناس لا يعلم هذا الحكم، والناس أعداء ما يجهلون. نبين الحكم الشرعي للناس، ونبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إزبال الإزار، لأن احنا لو نظرنا في الريف هنجد أن الجلابية ما كانتش تمشي الجرجر ورا منه، يبقى مشكلة كبيرة، يبقى راجل بخيل ما جابش قماش كفاية. وفي نفس الوقت تجد أن المرأة ثيابها قصيرة، ثياب المرأة قصيرة وثياب الرجل ماشية تجرجر في الأرض، على الرغم أن المفروض المرأة هي اللي ثيابها تكون ساترة لا تبدي شيئا من قدميها، هي اللي تكون تحت في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرخينا شبرا ذراعا، فلما أنكروا شبرا فزادوا، فقال يرخينا ذراعا لا يزدنا على ذلك. يعني شوف نساء الصحابة رضي الله عنهن هم اللي عايزين يطولوا الثياب، النبي يقول شبر مش مكفيه، إنما الآن الثياب ترتفع بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال يسبلون، وده أمر الحقيقة يعني أمر على أقل الأقوال فهو مكروه. فإن كان للكبر والعياذ بالله فهو محرم، والوعيد فيه شديد. فينبغي أن احنا إن شاء الله الأخ اللي بيفصل للناس جزاه الله خيرا يفصل القميص أو الجلابية زي ما احنا بنقول في اللغة العامية بتاعتنا، ما يخلوش مزبل ويطل على الأرض. في نفس الوقت ما تجدش حرج أن انت تقصر الثوب بتاعك لأنك بتخالف عموم الناس. والحقيقة احنا بنقول أن كانت مادة للسخرية اللي هي تقصير الثوب، هذه السنة كانت مادة للسخرية، يجيبوا ممثل معلوم ويقف ويلبس بنطلون قصير ويشد البنطلون لفوق قوي عشان يبين عظم الرجلين من تحت او الكعبين زي بنقول. فالحقيقة ان الامور دي يعني عملت خلط عند الناس، وظنت ان تقصير البنطلون ده يكون مسار استهزاء ومسار سخرية، حال انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ان شاء الله نرجو ان احنا برضو نرفق بالناس، اذا كان واحد مزبل ما على طول ما اطلقش الحكم بالتحريم عليه، لان هذا الرجل يعذر بجهله، نبين له الحكم ونعرفه المخالفة لم تأتي عن كبر والعياذ بالله، هذا فيما نظن. الامر الثاني ان ابو بكر رضي الله عنه كان يسبل ازاره ولكن رغما عنه، يعني في واحد تلاقي بنطلون نازل فهو يكون بكرش، بنطلون بينزل غصبا عنه، هذا معذور بأشياء ليه حكم المزبل، حكم الاضطرار له حكم، وحكم الاختيار له حكم آخر. وأسأل الله أن يردنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها عايزها تسافر إلى أمريكا بغير محرم، والأخت بتقول يعني إلى بلاد الكفر وعايزة تروح وبغير محرم وما شابه ذلك. أولا بالنسبة للسفر إلى بلاد الأوروبية والبلاد الأمريكية وما شابه ذلك، فالأصل عدم جواز ذلك إلا لضرورة ولحاجة، والحاجة تكون مشروعة. الإنسان ما يسافرش إلى هذه البلاد ويغيب فيها الأذان ولا يؤدي فيها فروض دينه ولا تظهر فيها أحكام الإسلام، وذلك طلبا للدنيا، وإنما ينبغي أن يكون ذلك نفعا للأمة، هذا بيتعلم علم يعود على أمته بخير وبفضل. ولكي يذهب إلى هناك لابد من توافر أمرين له. الأمر الأول أن يكون عنده من الدين والورع ما يعصمه من الشهوات، وأن يكون عنده من العلم الشرعي ما يعصمه من الشبهات. لأن الإنسان اللي بيسافر إلى هذه البلاد عرضة للفتنة في دينه، فإما أن يفتن بشهوة وإما أن يفتن بشبهة. وكم من أناس سافروا إلى هناك فإذا بهم بعدما كانوا من رجال الأزهر يتحولون إلى قرآنيين أو يتحولون إلى لا دينيين، بل والعياذ بالله إلى شيوعيين وإلى غير ذلك، ويصبحوا شوكة في ظهور أمتهم. يعني ما كانوا بينتموا لهذا البلد أصبحوا نبتة غريبة في جسد هذا البلد، أجسادهم بداخل هذه البلاد وولاؤهم وقلوبهم في الخارج. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء. من ثم ينبغي الإنسان لا يسافر لهذه البلاد إلا لضرورة، لضرورة رايح لعلاج لا يوجد في بلادها هنا، رايح طلبا العلم ينشره في الأمة لا يتوافر في بلادنا، فيطلب العلم النافع سواء علم دنيوي أو ديني، علم نافع يطلبه ويحصله لكي ينفع به الأمة بعد ذلك، إنما يكون عنده دين وورع يعصمه من الزلل. فالإنسان الحقيقة الذي يطلب من امرأته أن تسافر إلى هذه البلاد لا تلزم بطاعته ولا تعد آثمة في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إن والدته بسوء إليه وما شبه ذلك، أمره الله سبحانه وتعالى إن جاهداه على الكفر وطلب منه طلبا ملحا بإلحاح شديد أن يكفر أن يصاحبهما في الدنيا معروف. فلا ينبغي أن يتزرع بزرع التفضيل الصغير على الكبير أو أخ على آخر بترك الإحسان إليهما، ولا ينبغي أن يمنع نفقة يوصلها إليهما، فهذا رد لفضلهما ولجميلهما. الأخت اللي بتسأل عن العمرة بالطائرة هل يجب أن تغتسل؟ هذا آخر سؤال إن شاء الله لانتهاء الوقت. أولا الاغتسال هذا مستحب ليس بواجب، ولا ينبغي على الإنسان أن يغتسل، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر واغتسل عند دخول مكة، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات نزع ثيابه واغتسل وصلى ركعتين. بالنسبة للطائرة الإنسان عايز يغتسل في بيته لا بأس، ويلبس ملابس الإحرام إن كان رجل، ولكن لا يتلفظ بالنية إلا عند محاذاة الميقات. لا يجوز أبدا أنه يهل بالعمرة في بيته أو في المطار، وإنما عند محاذاة الميقات، والله سبحانه أعلى وأعلم. والعمرة ليس فيها طواف وداع. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها يوم الاثنين القابل إن شاء الله، إن أمد الله في أعمارنا وأبقانا لنلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.